بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الأخير من الدروس العبر في قصة نوح عليه السلام، أول المرسلين عليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام. ودروس حقيقة كثيرة، ولكن رأيت أن قد لا ننتهي، فأحببت أن أحسمها هذا اليوم مع أننا وقفنا وقفة أسأل الله أن تكون مناسبة، مع أيضا تذكر في أول ما بدأنا كنت وقفت وقفات مختصرة عن قصة نوح.
يقول وفي نهاية المطاف، يقول الله جل وعلا عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فقال الله جل وعلا: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ويقول الله جل وعلا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. ويقول سبحانه وتعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. هذه آيات واضحة، لكن متى هذا الدعاء؟ كان في آخر المطاف، بعد أن حاول نوح عليه السلام واجتهد وبذل وبقي 1000 سنة إلا 50 عاما مع قومه، فتوجه إلى الله جل وعلا يشكو ضره، ليس الضر ببدنه وإنما الضر في دعوته، فيجيبه الله جل وعلا. ويأتي أيضا في سياق قصة نوح أنه دعا على قومه، نعم، كما في آخر سورة نوح: لا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبعاً. نعم، لكن دعا عليهم بعد أن قال له الله جل وعلا وأعلمه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان قبل. فلأنه قبل ذلك قال الله جل وعلا له ما ينبه، لأن البعض قد يقع عنده نوع من الإشكال في هذه الدعوة. فقال الله جل وعلا لما أخبره بأنه سيهلك قومه آية عظيمة، قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، خشى أن لما يراهم يغرقون أن تأخذه الرحمة، فقال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فنوح عليه السلام ومع ذلك، مع أنه دعا على قومه واستجاب الله دعوته، وبعد أن بين الله له جل وعلا أنه لم يؤمن من قبلك إلا من قد أمام، انظروا ماذا حدث يوم القيامة بالشفاعة الكبرى، بعد أن يأتي الناس لآدم عليه السلام ثم يأتون لنوح ويقولون: أنت أول المرسلين، ويطلبون منه الشفاعة، يعني الفصل بين الناس. يقول لهم: إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب مثله بعده، وإني قد دعوت على قومي دعوة، جعل الله لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري. يرى أنه هذه الدعوة التي كانت استجاب الله له فأهلك قومه، يعتذر عن الشفاعة. انظروا الأمر أيها الأخوة، هؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم، نحن عندنا جانبان، الدعاء مشروع، عندنا دعاء بالانتصار ودعاء على الكافرين، وأيضا عندنا ما هو الصفح. فكيف نجمع هذا درس اليوم؟ لأن الأنبياء، أما الدعاء بالانتصار فكل الأنبياء دعوا بأن ينصروا، ولذلك نجد في سورة الأنبياء دعوة كل نبي بأن ينصره الله جل وعلا، ولكن قد يختلف. نعم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نعم، كما هو في قول إبراهيم عليه السلام لقومه، ولكن الإشكال أن يدعو، أقول ليس الإشكال عفوا، أن يدعو الإنسان بنصر الإسلام والمسلمين، أو أن يظلم الإنسان يدعو الله جل وعلا أن يفرج كربته، وأيوب ينادى أو قبلت وذر النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وتعرفون سبب قصة يونس عليه السلام لما ذهب قومه، وقد سبق حكمة الله جل وعلا أن يحدث له ما حدث، جاء عن طريق التوحيد والتوسل إلى الله جل وعلا بهذه الآية العظيمة. ولذلك ورد في الحديث أنه ما من مضطر يدعو بهذه الآية إلا يستجيب الله له، لكن على أن نكون كثقة يونس عليه السلام بوعد الله جل وعلا وصدقه. وهذه الآية عظيمة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهي من آيات الحرب. فالشاهد أن الإنسان إذا أصيب بضر يدعو الله جل وعلا، الدعاء للأمة للمسلمين، لأن هذا الجانب أيها الأخوة تقول أو أقول لكم لعلي أستطيع عباراتي، لأنني متأثر اليوم بما سمعت وقرأت من الأخبار والأحوال والتغريب وغيره، لكن أقول لكم البعض قد يدعو الآن ونسمع، لكن ليست عنده الثقة القوية باستجابة وعد الله جل وعلا واستجابة له، يدعو أن ينصر الله جل وعلا، ولكن كأن أصبحت عادة، كأن أصبحت في رمضان أو في وردة. لكن أن ندعو بصدق وإخلاص وتجرد وإيمان، كما قال شيخ الإسلام لما قال وأقسم أنهم سينصرون، قالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا. هذه القوة، يحدثني أحد المشايخ قبل أيام وهو من كبار المشايخ، ولو ذكرت سيعرفونه جميعا، يقول قبل سنوات كان فيه ملك ظالم، أو رئيس دولة عفوا، رئيس دولة جمهورية ظالم معروف أيضا، ظالم وباغي وطاغي، هذا كلام قبل أكثر من 30 سنة. يقول كان في شيخ في مدينة عدد من المشايخ والزهاد والعباد يدعون عليه لظلمه وطغيانه في بلده، نعم، وخاصة أن هؤلاء المشايخ حفظهم الله والدعاة والزهاد يعرفون أنه ما جاءهم هم شخصيا ضرر منه، لأنه بعيد عنه هو، لكن يعرفون أن أهل بلده والمسلمين مالهم ضرر كبير خاصة في ذلك البلد. فيقول كانوا يدعون عليه، ذكر 3 أشخاص، الشيخ يحدثني يقول ذكر واحد العالم الأول في البلد وهو رئيس المحاكم وقتها رحمه الله، ثم واحد من كبار العباد والآمرين معروف الناصر، والثالث من كبار الزهاد وداعية أيضا ولا أريد أسمعه. يقول فجاء شخص وقال له يا شيخ أنت والشيخ فلان والشيخ فلان تدعون على فلان، هذا الظالم الطاغي الباغي الذي أذل الأمة وعاقب الدعاة في بلده وقتلهم وسجنهم، لكن نراه يعني كل ما له يرتفع في مقامه، ما رأينا استجابة لدعوتكم. يقول الشيخ هكذا، يقول أخذ بيده قال إيش اليوم؟ قال يوم الإرجاء، قال الإرجاء خميس الجمعة السبت الأحد، والله العظيم ما يجي يوم الاثنين وهو حي، أقسم بالله زاهد والله يا أخوان، هذا الرجل عارف أنا ما يلبس الحذاء ولا يركب السيارة، رجل زاهد في الدنيا كلها أعرفه شخصيا، فأقسم يقول والله ما جاء يوم الاثنين لقد مات، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره. كانوا يدعون في أسحارهم في صلاتهم على هذا الظالم الباغي، نعم، لأنه أذل عباد الله والدعاة في بلده وسجنهم وقتلهم، وكثير منهم جاءوا لهذه البلاد للمملكة وحمي من قتله، بعضهم كان محكوم عليه بالإعدام وعاشوا في هذه البلاد. لكن انظر هذا الرجل الورع الزاهد كيف أقسم هذا القسم، كما يحدثني الشيخ قبل 2 أو 3. لكن نحتاج هذا الثقة، نعم، كما قال شيخ الإسلام لما قال له قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لا بد أن تدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الأمة تحتاج إلى الدعاء، الدعاء الصادق المخلص وأخذ الأسباب، أما الدعاء على الظالمين فنعم، لكن في الوقت نفسه نسأل الله لهم الهداية، نحن نتمنى حتى الكفار أن يهتدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ملك الجبال ماذا قال؟ قال أطلق عليهم الأخشبين، قال لا لعل الله أن يخرج من أطلابهم من يعبده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء شجه قومه فأسال دمى من رأسه، يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هم ما شجوا إلا من كفار طبعا. قصة صاحب ياسين ماذا فعلوا فيه؟ قتلوه، كما تعلم. الرجل الذي جاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذه الآيات العظيمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ماذا فعلوا في الأخير؟ قتلوه. ماذا قال؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. أتعلمون ماذا قال؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما نصح لقومي حيا وميتا، يعني ليس يقولها نكاية بهم وتشفي، لا، يقول يا ليت قومي يعلمون أنني دخلت الجنة حتى يعلموا أنني على الحق حتى يحتلوا. لاحظوا المعنى، ليس تشفي. قال ابن عباس نصح لقومه حيا وميتا، ولو لم يكن كذلك فهم ابن عباس هذا الذي أعطي التأويل لقال لا أن تشفن القوم أو انتصر على قومه. لما قيل ادخل الجنة قال هذا نص القرآن في سورة يا ليت قومي يعلمون. لماذا قال يا ليت قومي يعلمون؟ لأنهم قال كانوا يعني كانوا يلتمسهم شيء من العذر أو البحث عن كانوا ما تأكدوا من صحة ما قلت، لأن ما دم دخلت الجنة يا ليتهم يعلمون دخلت الجنة حتى يوقنوا أنني صادق حتى يتبعوني حتى يسلم. هكذا يكون قلب الداعي أيها الأخوة، قلب مفتوح، قلب طيب، قلب خير. نعم يحق له أن يدعو على من ظلمه، وقد دعا الأنبياء على من ظلمه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على من ظلمه، هذا ثابت. لكن أيضا في الوقت نفسه ولمن صبر وغفر إن ذلك المعلوم. ماذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، أعرض عن الجاهلين. هذا المنهج الحقيقة الذي يحمل الخير للناس، حب الخير للناس، ونعم يدعو على الظالم. وما أفضل الدعاء المقيد، إن كنت يا رب تعلم أن في بقاء خير لهم وإسلام فنسأل الله أن يهديهم، وإن كنت سبق بعلمك أنهم لم يسلموا نسأل الله أن يهلكهم. ولذلك سبق أن قلت لكم أحد الأخوة يقول في قصة الغلام ودعاء الغلام، حقيقة أنصح كل واحد فيك، وأعرف بعض الآن طلاب العلم ومشايخ التزموا بهذا الدعاء خاصة مع من نظلمهم، دائما يدعون بدعاء عجيب وأخذوا من قصة الغلام. ماذا كان يفعل الغلام لما أخذوه وصعدوا به على جبل؟ قال اللهم اكفنهم بما شئت. لما أخذوه للبحر ليرموه في البحر ماذا قال؟ اللهم اكفنهم بما شئت. اقتضت حكمة الله جل وعلا أن في الجبل والبحر أنهم هم الذين يسقطوا ويموتوا ويغرقوا. فأنت لما تدعو وتقول اللهم اكفنهم بما شئت فتكون كفايته جل وعلا بهدايته. لما يؤذيك إنسان وتقول اللهم اكفني بما شئت، انت ما دعوت بهلاكه، قد تكون دعوت بسلاحه، يعني فوض الامر لله جل وعلا، يكون اسلم لقلبك. لكن لما تقول اللهم اهلك، من حقك اذا كنت مظلوما ان تدعو بشرط ان لا تعتدي، لكن ندلك على ما هو افضل وهو اعلى. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض دعواته قال لن يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، نزل قوله تعالى كما في بعض قال بعض المفسرين ليس لك من الأمر شيء. نعم هدي ما في مجاملة، ليس لك من الأمر شيء. لما قال لم يفلح قوم يعني لم يهتدوا، مع أن الذين كانوا في أحد، من هو قائد أحد أيها الأخوة؟ من هو؟ من هو قائد أحد من المشركين؟ من المشركين من هو؟ خالد بن الوليد أصبح في الإسلام سيف الله المسلم. عدد أبو سفيان أليس من قادتهم وغيرهم في عدد المعارك في الخندق وغيرها أصبحوا من كبار الصحابة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم شجوا رأس نبيهم قيل له ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يا أخوان ولذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ في آخر سورة المائدة قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. جلس يبكي النبي صلى الله عليه وسلم يرددها كما في حديث أبي ذر إلى الفجر. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قد يستغرب العلماء لماذا ما قيل الرؤوف الرحيم؟ هذا تبيين سر الآيات. قال العلماء أن العفو عن قوة وليس عن ضعف. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فليس عن ضعف. لأن بعض الناس قد يكتب الآن تنازل عن حق عن ضعف، قد يهدد ويتنازل ويعفو، لكن أفضل ما يكون التنازل متى؟ عن قوة. نعم من قدر فعفى، فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز سبحانك القوي المنيع الحكيم. تصرفات سبحانه وتعالى فيها حكمة. فالآية عجيب هذا التبديل، لأن البعض قد يتصور فإنك أنت الغفور الرحيم، تزيين سر الآيات مهم للغاية، ويجب هكذا فهم القرآن ودلالة القرآن. ولكن جلس النبي يكررها، لولا أنه في كل قراءة يتجدد له معنى ما كرر نفسه. يقول في حديث أبي ذر يقوم بها ويسجد ويقعد ويركع ويسجد، أو كما قال أبو ذر رضي الله عنه يكررها حتى تكرر. نعم، فما أحوجنا إلى أن نتخلص من حظوظ أنفسنا في دعوتنا، بل حتى أموركم الخاصة والله أنصحكم بالتخلص منها قدر ما تستطيعون. اليوم يقول أحد المشايخ استفتاه شخص، يقول فأعجبت إجابة ما راقت له، يقول فدعا علي دعاء أعوذ بالله، يعني على لغة الآن يقول يوحش، أنا اطلعت على دعوة دعاء والله يا أخوان، لأنه فهم من كلامي خطأ، فأرسل له الشيخ رسالة قال له جزاك الله خير، أما أنا لن أدعو عليك، لكني أسأل الله جل وعلا لأنك ظلمتني وأجبر أن لا يعاقبك بسبب ظلمك، أسأل الله أن لا يعاقبك، فإنني قد عفوت عنك، بل والله سأدعو لك من خالص في قلبي ولأهل بيتك. والله يا أخوان يقول ما هي إلا رسالتين أو ثلاث إلا ذاك يعتذر ويقول أنا أخطأت، وفي حالة يا أحوجنا لها باسمه، ما هنا ورد عليه بأسوأ منها، خاصة أنه كان ظالم ذاك في دعوته. أنا رأيت الرسالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة مراسلة بينهم، نعم، وهي بين من أحد طلاب العلم يقول والله ما أعرف ولا أعلم من هو، رسالة مجرد رسالة، لكن أخطأ ذاك في فهم الرسالة، فدعا دعا دعا سبحان الله عليه حتى دعا عليه في بيته وأهله والعياذ بالله. نعم، شديد شديد دعا شديد، فقال أعذرك لظرفك لكني أسأل الله وأله على أن لا يعاقبك لأن ترتد عليه، يعني ظلم عدوان، فأنا أدعو الله الآن لك أن لا تعاقب بسبب دعوتك، بل أدعو لك، وبدأ رسالة سبحان الله سبحان الله، فما هي إلا رسالة. نعم، فإذا رسائل يأتي من ذاك كلها أشبه ما تكون بالاستعطاف والاعتذار، وقال أنت الحقيقة هذا ما سبحان الله، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحمد. يقول الأخ يقول والله عزمت على أنني ما أدعو عليه طبعا، لكن لن أرد عليه، لكن يقول لو بقيت كذلك سيبقى في نفسه، يقول لا، يقول وسعت الصدر معه، المراسلات بينهم وصلت إلى 10 رسائل تقريبا، وفي النهاية كلها طلب الصفح والعفو وأن نتعلم من هذا الخلق وأنه وأنه وأنه، وهو إلى الآن يقول لا أعرفه ولا سألت عنه ولا كلمه بالهاتف، قال من أنت، كلها مراسلات. نحتاج إلى هذا النموذج أيها الأخوة لأن نتعامل مع الناس وأن تتسع صدور الناس حتى لخصومنا، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فكيف بالقريب؟ وإنك لعلى خلق عظيم، إن فيك خصلتين يحبه الله، الحلم والأناء، ومن يصبر يصبره الله، فما أحوجنا إلى التعامل مع الناس. هذا قضية، إذا الدعاء أيها الأخوة نحتاج القنوت أيضا، فدعاء نوح عليه السلام وغيره من الأنبياء كان في هذا الأمر، ولذلك حتى إبراهيم عليه السلام. لكن قبل أن نتعدى إبراهيم، لفت حقيقة لفت إليها الشيخ فهد، وأقول هذا الآن غير موجود، الأسبوع الماضي والله لفت جميلة جدا. انظروا في آخر المطاف سفينة صغيرة، يقول الله عنها وهي تجري بهم في موج كالجبال، وابنه أين ذهب؟ أركب معنا، يقول تعاوي إلى جبل، جبل ثابت القواعد يعصمني من الماء. انظروا جبل عظيم وأعلى جبل يعصمه من الماء، وهذه سفينة تتقاذفها الأمواج وهي تجري بهم في موج كالجبال. ما الذي نجا؟ هذه السفينة الصغيرة الكبيرة بمن فيها نجت مع هذا الموج الذي كالجبال، وهذا الجبل الأشم العظيم جدا من لجأ إليه غرق، لأن هذه السفينة الصغيرة بحماية الله جل وعلا وحفظه وتأييده وعينه، وهي تجري بهم في موج كالجبال. تصوروا المشهد، تصوروا المنظر، وتنجو لأن فيها نوح عليه السلام ومن معه ومن آمن، وجعل الله البقية في ذريته، وابنه الذي أوى إلى أفضل جبل في رأيه يعصمه، والجبل ثابت كما تعلمون ولن تأثر فيه ويغرق. إذن لماذا ما نختصر الطريق يا أخوة؟ نلجأ إلى الله جل وعلا وليس إلى الجبل وليس للبشر وليس للمخلوقين. الجأوا إلى من لجأ إليه نوح، إني مغلوب فانتصر، ففتحنا عبر السماء جواء منه أمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. نعم، آيات عظيمة في دعاء نوح ونجاته، وهي سفينة كانوا يضحكون منه ويستهزئون به، وجبالهم هذه الشاهقة لم تنفعك. إذا حل العذاب والعقاب نسأل الله السلامة والعافية، الأمر عظيم، فلننشأ إلى الله جل وعلا. هذا مشهد الحقيقة. ولذلك أيضا نجد أن إبراهيم عليه السلام وهو يعرف أدى قوم لوط للوط يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منه. انظروا كيف سير الأنبياء، حلم وأنات وأنات. ما أحوجنا للدعاة وطلاب العلم الذين يحملون هذا الهم ثم يواصلون الحديث الحقيقة في موضوع الدعاء يطول، وأنا الوقت والآن معي دقيقة واحدة أو دقيقتين فقط. ولذلك فنقول أيها الأحبة، الله الله، وقد انتهينا من سير الأنبياء أن ندرس سيرهم وكيف تعاملوا مع قومهم، وأن نكون فعلا دعاة للحق لا لأنفسنا، في خيط رفيع بين حظوظ النفس وحظوظ العباد وحظوظ الخالق، أو عفوا حظوظ العبادة حظوظ الدين. بعض الناس ربما يبدأ دعوته لله لكن مع الزمن تتحول إلى شيء من حظوظ النفس، وقد كل يوالي ويعادي ويحب ويبغض لنفسه. تخلوا عن حظوظ أنفسكم قدر ما تستطيعون وتوجهوا إلى الله، ولتكن قلوبكم رحيمة كهؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ويجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخلص، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله جل وعلا. هذه سيرة الأنبياء وهذا منهج الأنبياء عليهم وعلى نبينا السلام. ومع ذلك الدعاء والإلحاء، لأن نمر بأمر عظيم الآن، نمر بتحولات على مستوى الأمة، ما يحدث الآن في فلسطين وغير فلسطين، ما يفعله الرافضة، ما يفعله اليهود النصارى، أمور عظيمة الآن، ونحن لسنا في مأزل ونخشى والله من عقوبة الله جل وعلا. إن لم نتجه إلى الله ونصدق مع الله ونتجرد لله جل وعلا، وأن يقوم كل منا بأمر الله جل وعلا آمرا ناهيا، وإلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أو كما ورد في الحديث وإن تكلم في بعض العلماء ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. نعوذ بالله من هذا اليوم، أن ندعو الله ولا يستجاب لنا. أمامنا الفرصة المتاحة أن نصدق مع الله، أن نقوم بما أوجب الله علينا، كما قلت ادعو إلى ربك للحكمة والموعظة الحسنة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بهذا نوفق ونسدد ونعان بإذن الله. ومع ذلك احفظ الله يحفظك، حتى لو وقع على غيرك يحفظك الله في أهلك ومالك ودينك وعقيدتك في زمن هذه الفتن وفي التحولات كما ترون وتشاهدون. نسأل الله يثبتنا لكم الحق. إن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم، وقد انتهينا من قصة نوح، وكذلك توقفنا في منار السبيل، نواصل في سورة نوح، فيها من سورة العنكبوت فيها من الوقفات العظيمة. وبإذن الله سيأتي ولا تجادل أهل الكتاب في درس قادم ضوابط المجادلة والحوار، خاصة نحن الآن كما قال هذا الطفل نحن في زمان الحوار، والآن يطلق محاورة أهل الكتاب، لكن البعض يريد أن يطلقها بدون ضوابط وبدون أصول، بلا خطام ولا زمام. لعلنا بإذن الله تكون هذا وقفة عند هذه الآية في الدرس، لا أقول القادم في الذي بعده، عن ضوابط الحوار وكيف تكون وما هو المنهج الشرعي، لأننا كما تلاحظون سيعقد خلال أيام مؤتمر في مكة عن الحوار. نسأل الله جل وعلا أن نجعله مؤتمرا موفقا مسددا، وأن لا يكون سببا لأمور مما يريده من أعداء الله جل وعلا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.